بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله سبحانه وتعالى يبين لنا خلقنا من أجل أن نزداد له تعظيما وحبا وعبادة. أن إذا عرفت كيف خلقك الله سبحانه وتعالى بهذه المراحل المتعددة عرفت قدر نعمة الله عليك، وعرفت كمال قدرته جل وعلا، وأنه المستحق للحمد والعبادة وحده لا شريك له. ولذلك يتكرر بيان خلق الإنسان في أكثر من سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، من ضمنها هذه السورة مع ما مضى في سورة الحج. قال عز وجل: ولقد خلقنا. تذكرون القاعدة ذكرناها في الجمع، خلقنا، قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، هذه مراجعة، تذكرونها؟ قسم إذا جاء جمع التعظيم في أفعال الله سبحانه وتعالى، فأحيانا يراد به حقيقة الجمع، وأحيانا يراد به التعظيم على حسب السياق وحسب الموضع. إذا كان الفعل يفعله سبحانه وتعالى بملائكته فالجمع على حقيقته، وإذا كان مختصا بالله وحده فالجمع إيش؟ للتعظيم. هذه ذكرناها قبل كم درس، لكن باب التذكير، لأن العلم ينسى، يحتاج إلى مذاكرة. هنا من أي النوعين هذا الموضع؟ ولقد خلقنا
خاص بالله سبحانه
وتعالى، ولا على الجمع على حقيقته؟ طيب، في جواب ثاني؟ الظاهر أنه على حقيقة. لمن الذي يباشر خلق الجنين؟
الله سبحانه.
الله بيده ولا ملك؟
ملك.
ملك. وهذا في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه قال: إن الله قد أوكل بالرحم ملكا يدخل على النطفة يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا شاء الله يخلقها دخل على الملك فخلق فصورها، خلق لحمها وعظامها وسمعها وبصرها، ملك، لكنه بقدرة الله جل وعلا. فالملك يفعل بماذا؟ بقدرة الله عز وجل، لأن الملك مخلوق لله، الله خالقه، والله الذي أعطاه القدرة على الخلق. طيب، في مثال ثاني لخلق يحصل بدون ملك من شخص آخر غير الملك، من هو مذكور في القرآن؟ عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. فهذا أيضا نوع ثاني من الخلق، يخلق عيسى عليه السلام بيده ثم ينفخ فيه بإذن الله عز وجل فيكون طيرا حقيقيا حيا يطير كما تطير الطيور بأمر الله عز وجل. إذن هذا جمع على حقيقته، مثل قول تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا جمع حقيقي ولا للتعظيم؟ حقيقي، لأن الذي يسمع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. وعلى هذا تشوف المواضع. طيب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، للتعظيم ولا حقيقي؟ للتعظيم. هذا لا يمكن يكون حقيقي، لأن الدعاء خاص لله عز وجل، من صرف لغير الله فقد أشرك بالله، سواء صرف لملك أو لنبي أو لغيره. إذن الله عز وجل يقول: قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يعني الخلق الأول هذا خلق الله بيده، وهو آدم عليه السلام، وما بعده من الذرية، ثم جعلناه هذا الجمع على حقيقته، لأنه الملائكة هي التي تباشر. لكن آدم نص الله سبحانه وتعالى في القرآن على أنه خلقه بيده، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في هنا سؤال قد يتبادر للذهن، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لما ولم يقل لمن خلقته، ما السر هنا؟ لأن تعرفون ما تأتي لغير العاقل، ومن للعاقل، هذه معروفة في اللغة. طيب هنا الكلام عن آدم عليه السلام، وآدم عاقل، فالله سبحانه وتعالى يقول ما منعك، وهو يعاتب إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقته؟ ما الحكمة؟ لم يقل لمن خلقته، ما السر؟ السر دقيق ذكره بعض العلم، وهو أن المراد التركيز على الصفة وليس على الشخص، واضح؟ الصفة التي هي الخلق وليس الشخص. لما خلقته يعني للشيء الذي خلقته بيدي بغض النظر عنه هل هو آدم أم غيره. فهو أخذ التشريف من هذه الصفة، وهي مباشرة الله تبارك وتعالى لخلقه بيده. فهذه قاعدة عند أهل عند أصحاب النحو، إذا جاءت ما للعاقل فالتركيز فيها على الصفة، لأن الصفة غير عاقل، الصفة غير عاقل، الصفة غير الشخص. طيب مثال يتضح به الأمر، مثال واضح جدا، وهو قول سبحانه وتعالى في سورة النساء فانكحوا ما طاب، ولم يقل من طاب. النساء عاقل ولا لا؟ من جملة العاقل. لماذا قال ما طاب لكم؟ لأن التركيز والمراد الصفة، ما طاب لكم من صفات النساء، تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها والحسبها كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فقس، ونفس وما سواها، من الذي سواها؟ الله عز وجل. طيب هنا قال وما، ولم يقل ومن سواها، نفس الشيء، المراد بالتركيز على الصفة وهي صفات الخلق، يعني كأنه وتسويتها. هنا ما تصير مصدرية، ما وما دخلت عليه في تقدير مصدر، ونفس وتسويتها، يعني لأن التركيز على الخلق لأنه عظيم، وهذه النفس يعني لا يعرف الإنسان وهي بين جنبيه، الروح والنفس هذه ما يعرف الإنسان وهي بين جنبيه، لأن فيها قدرة باهرة عظيمة، قدرة الله عز وجل على الخلق، ونفس وما سواها. وأيضا كذا عارف في نفس السورة والسماء وما بناها والأرض وما طحا ونفس وما سواها، كلها من هذا الباب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، ما معنى سلالة؟ سلالة تطلق على الشيء القليل، يقول كل ما جاء على وزن فعالة فيراد به الشيء القليل، وهذا في اللغة مثل قولهم قلامة ونخالة، إذا قلمت ظافرك الذي يخرج الأقل ولا الأكثر؟ الأقل، والذي يبقى من الظفر الأكثر، يسمى قلامة. والنخالة إذا نخلت الحب أو الدقيق وبقي شيء هو الأقل، والأكثر خرج، فهذا فعالة، هذا مراد منها أنه يراد بها القلة، يعني سلالة من طين، يعني قبضة يسيرة من بالنسبة للأرض، الأرض كبيرة واسعة، والله سبحانه وتعالى خلق آدم من سلالة قبضة، قبض الله عز وجل، كما جاء حديث موسى رضي الله عنه عند أبي داود، إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وفيهم السهل والحزن وبين ذلك، وفيهم الطيب والخبيث وبين ذلك. هذا جواب سؤال كيف جاء بنو آدم بهذه الألوان المتباينة وأبوهم وأمهم واحد، فهذا هو جواب هذا السؤال، فيهم الأسود جدا، فيهم الأبيض الشديد البياض تقابل، فيهم الأحمر، فيهم بين ذلك، وهكذا بقية الصفات. مراحل خلق الإنسان معروفة، مرت معنا أكثر مرة. الأولى إيش؟ خلق آدم عليه السلام، الأولى تراب، ثم بعد ذلك طين، لما بل التراب بالماء صار طينا، ثم إيش؟ صلصال كالفخار، لأن الفخار هو الطين المطبوخ، وهذا طين لم يطبخ لكنه يبس وصار له صلصلة يعني صلبا، صار صلبا لكنه لم يطبخ بالنار، وهذا معنى الصلصال، صلصال من الصلصلة. ثم نفخ فيه الروح، يعني الله جل قبض قبضة من تراب ثم بلت في الماء وصار طينا، فخلق الله صوره وتركه ممددا على أرض الجنة. فجاء إبليس وجعل يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه، أي أن الله عز وجل خلق خلقا لا يتمالك لأجل وجود الجوف، والجوف يدل على الشهوات، بخلاف الملائكة فإنهم صمد لا جواف لهم عليهم السلام. فهذه خلقة، هذه مراحل خلق آدم عليه السلام من سلالة من طين، يعني أحيانا يذكر بعض هذه الأطوار ولا تذكر كاملة. ثم جعلناه نطفة، جعلناه ضمير إلى يعود إلى من؟ الإنسان الأول هنا من؟ آدم بلا شك، هو الذي خلق من طين. ثم جعلناه، طيب كيف آدم خلق من طين؟ كيف قال جعلناه نطفة؟ الضمير يعود إلى من؟
ذرية آدم.
لا ما قال ذرية، قال الإنسان. الإنسان، والإنسان شخص ولا جنس؟
جنس.
إذن ذكر الجنس في أول آية، لقد خلقنا الإنسان، أي هذا الجنس وليس الجن وليس الملائكة، هذا الجنس خلق من طين. ثم جعلناه، الضمير يعود لا إلى الشخص ولكن إلى الجنس، وصحيح الجنس بعضه من طين وبعضه من ماء مهين، فيعود على الجنس وليس على الشخص. يعني لو ذكر آدم ما يستقيم، لا يمكن يكون آدم خلق من طين ثم خلق من ماء مهين، بينهما تضاد، لكن الضمير يعود إلى الجنس وليس إلى الشخص. وهذه تفيدنا في فهم آخر سورة الأعراف، لأن فيها خلافا قويا وإشكال كبير، وهو قوله تعالى في آخر سورة الأعراف: والأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة جعل منها وخلق منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت فيه، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. كيف تفهمها؟ هذه فيها أشكال كبير. يعني لو فهمناها أنه نفس واحدة خلق وجعل منها زوجها جعل له شركاء، هل آدم عليه السلام وقع في الشرك؟ لا يمكن. بعض العلماء قال نعم هو آدم، لأنه قال من نفس واحد جعل منها زوجها ثم قال جعل له شركاء، الكلام عن آدم بلا شك، والذي خلقكم من نفس واحدة هذا ما في خلاف أنه آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها هي حواء عليه السلام، هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في قوله جعل له شركاء، هل هم آدم وحواء ولا غيرهم؟ هذا هو الخلاف. فنقول القول الراجح في هذه في تفسير هذه الآية أن المراد الجنس وليس الشخص. صحيح أنه بدأ الكلام يعني ذكر الجنس من نفس واحدة، ما قالوا الذي خلقكم من آدم وجعل منها حواء أو خلق منها حواء، لا، قال الذي خلقكم من نفس، النفس الآن جنس ما عين بالاسم اللي هو العلم الشخص، نفس جنس، وجعل منها زوجها، الزوج أيضا جنس. ثم مشى السياق إلى أن وصل الشر جعل، إذن هنا نقول جعل يعود إلى الجنس، جنس من؟ الذكر والأنثى، لأن ذرية آدم لا يعدون هذين النوعين ذكر وأنثى، فجعل له، يعني الشرك وقع من الذكور ومن الإناث وليس من أحدهما، بل كل هؤلاء وهؤلاء وقعوا في الشرك ذكورا وإناثا. إذن هنا كما نقول هنا المراد بالإنسان الجنس، فهناك كذلك نقول النفس المراد بها الجنس، نفس واحدة وهي الجن جنس الإنسان وليس من الجن والملائكة، وجعل أي الجنس وهو الذكر والأنثى. قال جل وعلا ثم جعلناه أي الإنسان نطفة، النطفة المراد بها هي الماء القليل، النطفة يعني قطرات قليلة من الماء، أحيانا يطلق عليه نطفة، أحيانا يطلق عليه ماء مهين حقير قيل غليظ، فالنطفة هي الماء القليل في قرار مكين وهو الرحم، والجنين يكون ثابتا في هذا الرحم، والرحم يحيط بالجنين المشيمة، غشاء المشيمة، ثم الرحم ثم البطن في ظلمات ثلاث، فهو قرار مكين يحفظ هذا الجنين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى خروجه، في قرار مكين أي أمين يحفظه. ثم خلقنا النطفة علقة، العلقة هي قطعة الدم المتجمدة، تحول النطفة بقدرة الله عز وجل إلى قطعة دم متجمدة تعلق في جدار الرحم، فخلقنا العلقة مضغة، المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، فخلقنا المضغة أي هذا اللحم عظاما، يعني تبدأ هذه المضغة تتمدد، يخرج الرأس، يخرج اليدان، الرجلان، الظهر، وهكذا تبدأ تتفرع مثل الشجر التي تنبت وتظهر العظام. بعد العظام فكسونا العظام لحما، وهذا بالجملة، ولا فيه عصب وكذا، لكن بالجملة لحم هو الأكثر. كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. طيب الإنشاء خلقا آخر تسفي نقلة كبيرة، هذه فعطفت ما تباعا، ثم جعلناه النطفة في قرن، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، تشعر هذه المراحل متقاربة سيقة تباعا، لكن لما جاءت المرحلة الأخيرة صار فيه شادة، يعني كأنه تغير كثيرا. ما الذي غيره؟ ما هو الشيء الكبير الذي غيره فجأة جعله خلقا آخر؟ النفخ في الروح، في أقوال لكن هذا أقوى الأقوال وأقربها، والنفخ في الروح، أنه لما نفخت فيه الروح تغير وصار إنسانا حيا، وسيتطور بعد الخروج إلى إنسان عاقل، إنسان متكلم ومتحرك، وله كسب وله سمع وبصر إلى آخر القوى التي يعطيه الله سبحانه وتعالى، ويكتسب العلم وكذا أشياء كثيرة، يكون له شأن كبير ويبتلى إلى آخره. فبالنفخ الروح تغير جدا، وقبل ذلك كان قطعة لحم ميتة، لكن بعد النفخ تغير كثيرا. ولا شك أن الإنسان مخلوق من جسد وروح، والروح أشرف من الجسد، لأن الروح تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، والجسد خلق من الأرض من التراب، وبعد الموت كل يذهب إلى ما كان عليه، الجسد خلق من التراب، بعد الموت أين يذهب؟ يذهب إلى التراب ويتحلل، إلا أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بعض الشهداء، وإلا فالغالب أنهم يكونون ترابا، إلا عجب الذنب كما جاء في حديث هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فالجسد يعود إلى مصدره وأصله وهو التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. أما الروح فإنها إذا كانت مؤمنة يعرج بها إلى السماوات وتستقر في الجنة، روح المؤمن في الجنة وروح الكافر في النار، فالروح هي التي عليها المدار ولها الشأن الأكبر. ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، الله سبحانه يعظم نفسه بهذه القدرة العظيمة على خلق الإنسان بهذه المراحل المتعددة. يعني جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه قالها، لكن ما أدري عن صحتها، أن عمر رضي الله عنه قالها فتبارك الله أحسن الخالقين قبل أن تنزل، فنزلت كما قال رضي الله عنه. هذه من الموافقات المعروفة لعمر رضي الله عنه. جاء في الصحيحين قال وافقت ربي في ثلاث، تعرفونها؟
حقت
مقام أسرى إبراهيم
وأسرى،
أيوة مقام أسرى إبراهيم وأسرى بدر.
نعم.
وإيش والحجاب، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله احجب نسائك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فلم يفعل عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آية
الحجاب.
لا لا ظاهر فيهم كان بعد خصلة رابعة.
فذكر لو أن
الرسول
صلى الله عليه وسلم حرم عليهم في
القدم
نحس
هذه الأوقات فنزلت عليهم. لا لا ما أذكرها، لا هذه اللي عدينا سارة بدر ومقام إبراهيم والحجاب. لا الخمر كان يقول اللهم بين لنا بيانا شافيا، يدعو الله يبين له وكذا. هذه اللي أذكرها يمكن في خصلة رابعة، وهذه ليست في الصحيحين لكن ذكرها ذكروها في التفسير. ولا والله من صحتي. تبارك، ما معنى تبارك؟ هذه تأتي كثيرا في القرآن. تبارك البركة هي تفسر بأمرين، كثرة الخير ودوامه، هذا معنى البركة، الكثرة مع الدوام. فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب هنا سؤال، الله عز وجل هنا أثبت خالقين وهو أحسنهم جل وعلا، في آية أخرى قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض. فالآية هذه نقول هل من خالق غير الله، ليس من خالق إلا الله عز وجل. هنا قال أحسن الخالقين، فكيف نجمع بين الآيتين؟ نقول إذا إن أريد بالخلق الإيجاد من العدم فهو الله وحده، ولا أحد يستطيع أن يوجد شيء، فليخلق حبة وليخلق ذرة لا يمكن. وإن أريد بالخلق هو النقل من حال لحال، يعني كما يقال التصوير أو التشكيل، يصنع يأتي بالخشب يصنعه على شكل إنسان أو حيوان أو كذا أو أي مادة، فهذا موجود وهذا يفعله البشر. ولذلك يقال للمصور أو المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. الله عز وجل يقول لهم أن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. فهذا خلق لكنه نقل من حال أو من شيء إلى شيء، من صورة إلى صورة. أما الإيجاد من العدم فلا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثم قال جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك، أي بعد هذا الخلق، لميتون. اللام للتأكيد، الموت نهاية كل حي، ولا أحد ينكر الموت، لا بد منه. الموت أمر حق لا يشك فيه، لذلك الله عز وجل سماه اليقين، يعني لا أحد يشك الموت لا مسلم ولا كافر، لأنه هو الذي يرى في هذه الدنيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا إثبات للبعث، والبعث من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالبعث، ومن أنكره كفر أو حتى شك فيه كفر، وأدلته كثيرة متنوعة. ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. إيش معنى طرائق؟ هل هي طرائق من الطريق ولا طرائق من المطارقة وهي وضع شيء فوق شيء؟ يعني يقولون في لغة العرب طارق كذا، يعني إذا وضع شيء فوق شيء. في بعض النعال يضعون عليه أكثر من جلد، يقول هذه يقول طارق الجلد عليها، يعني جعل طبقة ثم أخرى وهكذا طبقتين أو أكثر. فيقولون معنى طرائق أي أن السماوات بعضها فوق بعض، هذه طريق واحدة طريقة، والجمع طرائق بعضها فوق بعض وهي سبع سماوات. هذا معنى. في قول ثاني ذكر بعض المفسرين قرطبي قال طرائق من لأنها طرق للملائكة يذهبون ويأتون في السماوات، فهي بالمعنيين، لكن المعنى الأشهر الأول طرائق يعني بعضها فوق بعض، والقول الثاني أنها من لأنها طرق للملائكة. ولا مانع من إرادة المعنيين ما دام أنها صحيحة في اللغة ليس بينها تعارض. وما كنا عن الخلق غافلين، هل المراد أن الله عز وجل ليس غافلا عنهم من جهة تقدير الأرزاق والحفظ والعناية بهم، لأنه ذكر بعد ذلك وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الأرض فأنشأنا لكم بجنات من نخيل وأعناب، يعني أن الله عز وجل لم يغفل عن الخلق بل يرزقهم ويعطيهم ما يصلحهم وما يكفيهم. هذا الآن معنى ذكر بعض المفسرين، ولا يمنع أيضا أنه يعني ليس بغافل عما يعملون كما في الآيات الأخرى، وما الله بغافل عما تعملون، لأن الله عز وجل مطلع العباد، سميع بصير عليم، وأوكل بهم ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات. إذن يشمل المعنى أن الله عز وجل لم يغفل عنهم عن إصلاح أحوالهم بالرزق والحفظ وكل ما يحتاجون إليه، وليس بغافل عن مراقبتهم وكتابة أعمالهم وإحصائها. وما كنا عن الخلق غافلين، بل هو يراهم ويسمعهم ويصلحهم جل وعلا. ثم ذكر عنايته جل وعلا بخلقه وأنه ما غفل عنهم بل يعطيهم ويدبر أمورهم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر لأنه لو زاد الماء أي المطر لأهلك الأرض ومن فيها كما حصل في لقوم نوح، ولو قل لماتوا جوعا وعطشا. الله سبحانه وتعالى ينزله بقدر بما يكفي العباد وما يصلحهم. فأسكناه في الأرض، هذه نعمة ثانية، النعمة الأولى إنزال الماء، النعمة الثانية حفظه في الأرض، لأن المطر يعني يشق على الناس أنه ينزل كل يوم كل أسبوع مرتين على حسب حاجتهم، مهما كان المطر قد يعني يضر بعض الزروع، قد يهدم بعض البيوت، يقطع بعض الطرق، يحصل فيه بعض الأشياء التي تؤذي الناس أو العباد. الله سبحانه وتعالى من رحمته ينزل المطر في مواسم معينة ثم يحفظه في الأرض، فسلك وينابيع في الأرض، فإذا احتاجوا إليه حفروا، وليس ببعيد في بعض الأراضي يحفرون كم متر، يمكن ما يجي 50 أو يمكن أقل، حتى أحيانا 10-20 متر ويطلع الماء، صحيح كما يكون حلو لكنه يصلح للسقي، سقي المزارع. تعرفون بعض الآبار ليست بعيدة، يمكن ما تجي 10-15 متر ويطلع الماء في بعض الأراضي، بعض يحتاج لحفر أكثر. فالله سبحانه وتعالى امتنع العباد بإنزال الماء وحفظه لهم، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، فلولا حفظ الله له لهلكت الزروع، فالناس يحفرون ويستخرجون الماء طوال العام وهم يسقون من هذه الآبار، ثم تغذيها الأمطار حتى لا تجف وتنقطع. ثم بين قدرته على إذهابه، قال فأسكناه، سكن يعني استقر، وإنا على ذهاب به لقادرون، كما في قوله عز وجل قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا أي غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين. ما معنى معين؟ أي هذا المعنى المتبادر، لكن لا، معناه في اللغة المعين هو الماء الجاري على وجه الأرض، لا علاقة له بكونه حلو أو لا، لذلك كأس من معين. معين هنا وش المراد بها؟ الكأس إذا أطلق في القرآن يراد بها كأس ماذا؟ الخمر. هذه قاعدة، كل ما جاء ذكر الكأس فالمراد بها الخمر. لماذا؟ الكأس هو الوعاء والخمر هو الشراب، لكن يقولون لكثرة ذكر الخمر في القرآن ولأنه ألذ شراب في الجنة، يعني هو أطيب شراب في الجنة. لذلك لما ذكر الله الأنهار الأربعة لما وصل الخمر وش قال؟ لذة للشارب. ما ذكروا مع الماء ولا مع اللبن ولا مع العسل، اللبن قال سائغا للشاربين في آية أخرى، لكن الخمر الوحيد الذي ذكر الله عز وجل اللذة، ففيه لذة عظيمة جدا لا تقارن بخمر الدنيا الخبيثة. يعني إذا ذكر الكأس اللي هو الوعاء فيراد به الخمر لأنه أشرف وأطيب وألذ شراب. طيب كأس من معين، إذن ليس الماء العذب أو الحلو، إنما المراد أن الخمر يجري على وجه الأرض في الجنة، أنه لا يحتاج إلى صنع ولا يحتاج إلى تخزين ولا حفظ ولا شيء، إنما أنهار تجري على وجه الأرض. حتى يقول جاء في بعض الحديث ما لها خديد، تجري على وجه الأرض بدون خديد، الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنه أنزل لهم الماء وحفظه لهم وهم عاجزون عن حفظه. لو أراد الناس أن يحفظوا ماء المطر ماذا يصنعون؟ يجيبون لهم برك، ينشئون برك وتجمع صحيح ماء المطر إذا كثر وتتابع تجمعوا هذه البرك كبار، لكن وش النتيجة؟ تبخر، يمكن ما يكمل أسبوع شهر إلا وقد تبخر، فبعد شهر وكذا لا يحق، خصوصا إذا جاء الصيف واشتد الحر يتبخر سريعا ولا وينفد. فالله سبحانه وتعالى رحيم العباد، ينزل الماء ثم يحفظه لهم ويسهل لهم خروجه جل وعلا، ولا سيما مع الآلات الحديثة اليوم الله عز وجل ألهم العباد أنهم يخترعون هذه الاختراعات التي يعني راحتهم من الكهرباء من المواطير ومن الأشياء، صار الماء يخرج يولع المفتاح بلمسة بسيطة ويشتغل هذا الدينامو المحرك والمكينة وتخرج الماء بكل يسر وسهولة وبمصاريف مقدور عليها سهلة، ديزل وأشياء خفيفة، ويخرج الماء متى ما شاء بدون أي تعب. السابق كان يخرج عن طريق الإبل والسواني وكذا، فيها تعب مشقة والماء قليل محدود، لكن الآن يخرج ما شاء عن طريق هذه الأجهزة التي ألهم الله العباد صنعها. فالله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد كما يقول جل وعلا، ولكن وقليل من عباد الشكور، على كثرة النعم يتعود عليها الإنسان فلا يحس بها. هل أنت كل يوم تقول الحمد لله نعمة البصر، الحمد لله نعمة السمع، الحمد لله نعمة العقل، الحمد لله نعمة القدمين والمشي، الحمد لله نعمة اليدين والأخذ والعطاء؟ ما تقول، قليل من يتذكر، لأنك تعودت عليها تصبح وتمسي على هذه النعم فلا تحس بها. نسأل الله جعلنا من الشاكرين. وإن على ذهب به لقادرون، لكنه لم يفعل جل وعلا، لكنه ذكر العباد بنعمه وأنه لو شاء لسلبها. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل. الجنة معروف سميت بذلك لأنها تجن، أي تستر ما تحتها، وهذا فيه مدح لهذه المزارع أنها متكاتفة، وهذا لا يكون إلا بالماء الوافر، فالأشجار لا تنمو وتتمدد وتخضر وتزدهر إلا بالماء الوافر والأرض الخصبة. فإذا اجتمع الأمران خرجت هذه الأشجار ونمت نموا طيبا وتكاثفت الأغصان وتشابكت وصارت تستر ما تحتها، إما أشجار العناب التي تمتد أو غيرها من الأشجار التي تلتقي الأغصان معا، هذه تدخل في هذه فتغطي ما تحتها من كثرتها وحسن نباتها. لكم فيها فواكه كثيرة، فواكه ممنوع الصرف ولذلك ضمة واحدة، فواكه ما قال فواكه، فواكه كثيرة. هل يستطيع أحد أن يعد أنواع الفواكه؟ لو بغينا نعد الآن كم نصل، وفي أشياء تظهر في قطر أو في بلد ولا تظهر في بلد آخر، يعني الله عز وجل قسم الأرزاق في العالم، لكن في بعض البلاد التي فيها الرخاء كبلادنا والله الحمد تأتيك الفواكه من أقطار العالم، هذا من أمريكا وهذا من وين؟ من الفلبين، من أقصى الغرب ومن أقصى الشرق. الله أكبر، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فأنت بس تروح تختار وتسأل، هذا إيش قالك؟ هذا إسباني، هذا أمريكي، هذا كذا. سبحان الله. وأيضا ما نحس، عفان القريبون كانوا يتضورون جوعا، ما عندهم إلا التمر والعنب غالبا في نجد، يعني في هذه البلاد ما عندهم، يعني لا يأتيهم شيء من الخارج، وما عندهم لا يكاد يسد جوعتهم، ومع ذلك صابرون، وكثير منهم خير منا الآن. فنحمد الله، نسأل الله أن يعفو عنا. فواكه كثيرة بأنواعها بأشكالها بألوانها بطعومها بأحجامها، حتى تجد الصنف الواحد كالعنب مثلا فيه أشكال وألوان، حبة كبيرة وصغيرة ومتوسطة ومدورة ومستطيلة، أصفر أحمر أسود، بطعوم بأشكال وألوان متنوعة جدا في العالم. العنب الواحد، قل مثل هذا في بقية الفواكه وأشياء لا يحصيها إلا الله عز وجل. إذا كان هذا في الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف في الجنة التي يقول الله عنها، ولنعم دار المتقين جنات عدن. يقول ذلك هو الفوز الكبير، وذلك هو الفوز العظيم. والدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سبحان الله، يتدبر تفكر في الدنيا بما فيها من الملذات والفواكه والحبوب والمكسرات والأشياء التي لا يحصيها إلا الله، والذهب والفضة وغيرها وغيرها، كل هذه لا تعدل جناح بعوضة. إذن كيف جنات النعيم؟ شيء فوق العقول. لاحظ قوله تعالى ومنها تأكلون، ايش تفهم منها؟ فواكه كثيرة ومنها تأكلون، ايش تفهم منها؟ أي البعض، يعني من كثرتها ما يمكن أن تأكلها كلها، ومنها تأكلون يعني أكثر من حاجة الإنسان، فبعضها يجفف، بعضها يعصر، بعضها كذا، بعضها ييبس ويعطى الدواب، بعضها يتلف، يعني سبحان الله كثرة كاثرة فوق حاجة الإنسان. فاللهم لك الحمد على كرمك يا رب. وشجرة، هذه منصوبة بإيش؟ وشجرة معطوفة على ماذا؟ على جنات. فإنشأنا، إنشأنا يعني انبتنا، فقال وشجرة تخرج من طور سيناء. المراد بها ماذا؟ شجرة إيش؟ الزيتون. طيب لماذا أفردها؟ ذكر الفواكه ثم أفرد شجرة الزيتون، خصها بالذكر لماذا؟ قالوا لكثرة منافعها. الزيتون عند أهله في الشام يعني يهتمون به، تهتمون كثير، صاحب وحمزة يهتمون بكثيرا، له موسم، وبعضه يؤكل بعضه يعصر. زيت الزيتون له يعني منافع كثيرة، كان في السابق يوقدون منه السرج، الزيت هذا هو الذي يوقد منه السرج للاستضاءة، ويوضع في الطعام ويوضع إدام، والزيتون يؤكل. شجرة الزيتون يقول لا تحتاج كثير عناية لها، لدور طويلة وتشرب من مسافات عميقة، فهي يعني سهلة
حتى إذا طحن بعد ما ينعصر الزيتون بقايا للدفى، فحم زي فحم
يعني منافع، يشبه إيش؟ يشبه النخيل،
حتى الورق يشرب فوائد.
النخيل والأعناب دائما تذكر في القرآن، النخيل والأعناب. النخيل وين والأعناب وين؟ النخيل في المدينة، المدينة غالب زروعها من النخيل. والأعناب وين؟ في الطائف، في الطائف بلاد العرب. فالغالب على أهل الطائف الأعناب، الغالب على زراعتهم الأعناب، والنخيل في المدينة فدائما الله عز وجل يذكر النخيل والأعناب كثيرا لأنها من أهم الفواكه، وهي قوت، يعني مثل التمر حلوى إذا كان رطبا ويصلح إيش وقوت. إيش معنى قوت؟ يعني لو لم يأكل إنسان إلا التمر لعاش ما يموت، ليأكل التمر ما يموت، ليأكل أشهر أو أكثر على التمر ما يموت، فيه المعادن تحتاج إليها الجسم، هذا معنى قوت، يعني يقيم حياة الإنسان لو لم يأكل إلا هو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى أحيانا شهرين على الماء والتمر، وأحيانا يهدى إليه لبن، لكن الغالب شهرين ما يقد في بيوت نار عليه الصلاة والسلام، يعيشهم الأسودان الماء والتمر. فلا شك أن النخلة شجرة لها فوائد لا تحصى، وكذلك الأعناب والزيتون، هذه من أشهر الفواكه. وشجرة أي أنشأنا شجرة تخرج من طور سيناء. الطور هو الجبل، يقولون هذه أصل كلمة ليست عربية لكنها عربت فصارت من لغة العرب. لو قال القرآن هل في كلمات غير عربية ماذا تقول؟ تقول لا، الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين. طيب في كلمات أصلها غير عربي مثل الطور، هذه أصلها غير عربي، وفي مثل اليم أصلها عبرية أو عبرانية. فالجواب عن هذا الإراد أو هذه الشبهة أن نقول إنها عربت، يعني لما تكلم بها العرب ويعني مضى على هذا مدة طويلة صارت إيش من لغة العرب، تكلم القرآن نزل بلغة العرب، لكن ليس في القرآن كلمة لا يعرفها العرب أو لا يتكلمون بها، لا. فهذه كلمات عربت، يقال هذه معربة، الأصل غير عربي لكن العرب تداولوها وتكلموا بها مدة طويلة فصاروا يعرفونها تماما من لغتهم. فلا إشكال أن القرآن فيه كلمات معربة لكنها صارت من لغة العرب. الطور هو الجبل، في يعني يقابله في لغة العرب الجبل لكنها صارت معربة. طور سيناء، معروف طور سيناء جبل سيناء الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، وهي أرض مباركة بالوادي المبارك أو المقدس، فورد أنه مقدس ومبارك. طيب لماذا نسب إلى طور سيناء مع أنها تنبت في أماكن كثيرة في الشام كله، في كل الشام، في دمشق، في سوريا، في الأردن، في يعني أماكن كثيرة، فلماذا خص الطور بهذه الشجرة؟ يعني ذكر بعض العلماء كما ذكر القرطبي، قالوا لأن المنبت الأول في الطور، طور سيناء، ثم انتشرت هذه الشجرة في بقية الأراضي من الشام وغيره، فصارت تنسب إليه لأن أول نبت لها في ذلك المكان. سيناء البلد المكان المعروف إلى اليوم معروف، سيناء معروف، يقال سيناء في قراءة ثانية سيناء بكسر السين، فيطلق يعني تلفظ بالوجهين سيناء سيناء، يعني نسبة إلى المكان المعروف. طور سيناء يعني الجبل الذي في المكان الذي اسمه سيناء أو سيناء. الناس الآن أكثر ما ينطقونها بإيش؟ بالكسر سيناء، وهذه صحيحة وفيها قراءة. طيب وش الفرق بين سيناء وسينين وطوري سينين؟ ما قال سيناء في سورة التين وطوري سينين؟ هل هو نفسه ولا هذا غير؟ ها نفسه. طيب كيف جاء مرة سيناء ومرة سينين؟ هذه إخوان مثل إلياس وإلياسين يسر الصفات. طيب وش جواب هذه؟ هو معروف سلام على إلياس، هو المذكور في أول السياق، وإلياس وإن إلياس لمن المرسلين قال لقومه لا تتقون، ثم في آخر السياق قال سلام على إلياسين. طيب وش توجيه هذه؟ يقول بعض المفسرين إن العرب يتلاعبون بالكلمات الأعجمية اللي أصلها أعجمي أما داخل عليهم معربة، فما يعني ينطقونها كما يعني جاءت، يتصرفون فيها لأنها ليست أصيلة عندهم فيتصرفون في بعضهم يقول سينا، بعضهم يقول سينين، بعضهم يقول إلياس، بعضهم يقول إلياسين. فيقول يعني لفظ كلمة المفسر هذا أظن قرطبي وغيره قال العرب يتلاعبون في الكلمات المعربة لأنها ليست من أصل لغتهم، فيقولون هكذا وهكذا وكلها نفس المعنى. طيب في مثال ثالث، في مثال ثالث جبريل وجبرائيل وميكال وميكائيل نفسه، جبريل هو جبرائيل وميكال هو ميكائيل وهكذا، يعني كلمات معينة معروفة ينطقون على أكثر من وجه تساهلا بها أن ليست من لغتهم، فالمقصود أنها بمعنى واحد، سيناء وسينين كلها بنفس المعنى. من طور سيناء تنبت بالدهن، كيف تنبت بالدهن؟ الباء هنا كيف يقولون هذه باء المعية، يقول جاء فلان بسيفه، إيش معنى بسيفه؟ ومعه سيفه، جاء بسيف يعني جاء ومعه سيف، تنبت بالدهن لأن الدهن ليس هو الأصل، الأصل هو الثمرة والدهن معها، لأنك الحين لو تشوف الزيتون والثمرة تشوف دهن ولا ما تشوف دهن؟ ما تشوف الزيت، الزيت داخل. حتى لو قطفت الزيتونة من الشجرة هل هي سائلة فيها سائل؟ ما بيسولف، تقول سبحان الله يعني كيف الزيتون هذا فيه الزيت مع أن الثمرة ناشفة، حتى لو أكلتها ما تحس أنها يخرج لها ماء، لو أكلت برتقالة ولا كذا ليمونة فيها ماء كثير، لكن هذه الزيتونة يعني تشوفها ناشفة وفيها هذا الزيت وهو أجود أنواع الزيت وأصح وأفضله. ضرب الله به مثلا في سورة النور في صفائه ولمعانه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، هذا إشارة إلى الفطرة، بعض الناس فطرته سليمة قبل البعثة مثلا يكاد أنه يسلم من صفاء فطرته، فإذا جاءه الوحي مثل أبي بكر وعثمان وغيرهم أول ما جاءه الوحي مباشرة يسلم ما يتردد لأن فطرته السليمة يكاد يسلم قبل البعثة من صفاء فطرته. فهذا يعني المراد بالتشبيه في سورة النور، يكاد زيت، والزيت المراد به صفاء الفطرة، فطرة الصالحين، يكاد زيت يضيء ولم تمسس نور، نار نور على نور، من نوران؟ مثلا مثال أبو بكر رضي الله عنه، نور على نور، النور الأول نور الفطرة فطرته سليمة تماما، النور الثاني الوحي، الله عز وجل سمى الوحي نورا، نورا كم الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حول. فإذا هذا مثال لمن صفى قلبه وسلمت فطرته، فإذا جاءه الوحي استنار على أحسن ما يكون. وأبرز مثال أبو بكر رضي الله عنه، فإذا زيت الزيتون هو أصفى أنواع الزيوت وأفضلها وأحسن، وذلك دائما تجد الرقاة يركزون على إيش؟ على زيت الزيتون، اللي يعالجون الناس بالرقية بالقرآن دائما وكثيرا ما يركزون على زيت الزيتون. لماذا؟ لأن ورد حديث في السنن صحيح الألباني يقول عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، رازل سماها مباركة أو وصفها بهذا الوصف في سورة النور، فينبغي إنسان يتعالج به يقرأ عليه ويدهن به وينفع بإذن الله. تنبت بالدهن، الباء المعية، تنبت بالدهن والصبغ، الصبغ هل هو نفس الدهن ولا شيء ثاني؟ كثير من الناس يفهمها هكذا، هو لا هو نفس الدهن تنبت بالدهن وهو صبغ للآكلين. يعني أحيانا يجعل دهنا كان يدهن به اليدين يدهن به الجسد يدهن به أي شيء يعني دهن أو يوضع نور للسراج وأحيانا يوضع إداما يوكل مع الخبز لأن الخبز ناشف فلو كل الإنسان يحس بالتعب فالخبز دائما يحتاج إلى إدام يؤدم مما بزيت أو سمن أو أي نوع من نوع الأدم وصبغا أي هو الدهن يكون صبغا أي إداما يصبغ به الخبز ويؤكل وصبغ للآكلين يعني أنه ينتفع به كزيت منافع الزيت وينتفع به لأجل أن يكون إداما. وإن لكم في الأنعام لعبرة يعني آية عظيمة في الأنعام نسقيكم مما في بطونها في الآية الثانية بين فرث ودم يعني الفرث لا يمكن أن يؤكل رائحته كريهة وإن كان طعمه لك رائحته كريهة وطعمه كريه والدم كذلك وهو نجس إذا كان مسفوحا فهذا كريه وهذا كريه ويخرج منهما أطيب شراب وهو اللبن سائغا للشاربين. الله سبحانه وتعالى يلفت انظار إلى هذه الآية العظيمة تدل على كمال قدرة الله عز وجل ورحمته بعباده كيف يخرج هذا اللبن الطيب المغذي اللذيذ من شيئين سيئين ومستقذرين. فالله على كل شيء قدير جل وعلا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. من يستطيع أن يعد منافع بهيمة الأنعام؟ هل هو اللحم؟ هل هو الولد؟ هل هو التجارة؟ هل هو الصوف؟ الشعر؟ الأكل؟ الركوب؟ الجمال؟ يعني منافع لا تعد. شوف اللبن بس كم يستخرج منه؟ يشرب لبن، يشرب حليب، يشرب حليب ويعالج يصير لبن ويأخذ منه الزبد ويصنع منه القشطة والجبن واللبن وأشياء ما شاء الله تبارك الله كلها من اللبن مع أنه وحده طعام وشراب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يقول كان إذا كان طعام يقول اللهم باركنا فيه وارزقنا خيرا منه أو إذا أتى أحدكم طعام أو أتي أحدكم بطعام فليقول اللهم باركنا فيه وارزقنا خيرا منه إلا اللبن فإنه يقول اللهم باركنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزي مجزى الطعام والشراب إلا اللبن. إيش معنى سائغا للشاربين؟ سائغ إيش معنى سائغ؟
مقبول
لا سائغ يعني أنه يسيل في الحلق بسهولة ولا يمكن يغص الإنسان باللبن كأنه فيه شيء من الزيت أن اللبن فيه الدسومة إذا شرب الإنسان فإنه يكون سالكا في ماء المريء ولا يمكن أن يغص الإنسان أو يشرق باللبن. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون يعني تأكلون منها وليس كلها بعضها والذي يؤكل والباقي يركب وينتفع به بالتجارة والحلب وغير ذلك. وعليها يعني على الإبل وعلى الفلك أي السفن تحملون. فهذه منافع بهيمة الأنعام أننا نركبها ونحمل عليها. لكن الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون إشارة إلى ما سيكون في آخر الزمان من الطائرات والسيارات والقطارات وغيرها من الوسائل الحديثة. الله سبحانه وتعالى ذو فضل على العالمين فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.